بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقول الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فذكر رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة التي فيها أن علام الغيوب سبحانه وتعالى لا تحمل من أنثى حملا ولا تضعه ولادة إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على علمه بالجزئيات، يعني بدقائق الأمور وتفاصيلها. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه، غفلت لا أدري هل هو مرفوع أو موقوف، أدخل أصبعيه جعلهما على لسانه وبلهما، ثم رقم رقمتين خطين باللعاب، قال: أشهد أن هاتين الرقمتين في أم الكتاب، يعني أن الله يعلم حتى التفاصيل الدقيقة، حتى الأشياء، مثل ما ذكر عز وجل في الآية التي أسلفنا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكم يسقط من الأوراق؟ فالواجب أن يعتقد أن علمه سبحانه وتعالى علم شامل للجزئيات، حتى الأمور الدقيقة والصغيرة. ولهذا فإنه تعالى يعلم حتى خطرات النفوس. وكم في النفوس من خطرة؟ النفوس يخطر فيها خطرات صالحة وخطرات سيئة وخطرات لا خير فيها ولا شر، فيعلم سبحانه حتى هذه الخطرات سبحانه وبحمده، فعلمه شامل عام. وعلى هذا قوله: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
وهكذا هذه الآية فيها إثبات قدرته، وأن قدرته تبارك وتعالى على كل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا شيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى ولا عن سلطانه، فكل شيء فإنه تحت قدرته عز وجل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء، أيضا بكل شيء علما. فمن حيث القدرة قادر على كل شيء، من حيث العلم عالم سبحانه وتعالى بكل شيء. وهذا كله دال على أنه لا تقع تحريكة ولا تسكينة في السماوات ولا في الأرض إلا بقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا والله سبحانه وتعالى قد شاء، فلا يقع في سلطانه تعالى إلا ما شاء. ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
في هذه الآية أيضا إثبات أن الله عز وجل هو الرزاق، والرزاق هو الاسم الذي يسمى الله عز وجل به على وزن الفعال، فهو ذو الرزق الواسع، وكل ما يصل إلى العباد فإنه من رزقه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الرزق وصل إلى كافر أو إلى مؤمن. حتى هذه الأنفاس، الله أكبر، كم هي رزق، اسأل عنها من يتمناها ممن يصاب بضيق في التنفس، يتمنى مع التنفس هذا الذي يسهل على الواحد أخذه وإخراجه، كم هو رزق يتمناه أناس وأن يتنازلوا عن ممتلكاتهم كلها. رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، من رزق الله سبحانه وتعالى ما يطعم العبد، ما يكسوه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني برزقي، كلكم كعار إلا من كسوته، فكل هذه من رزقه سبحانه وتعالى، وغيرها كثير. إن الله هو الرزاق، ولما كان ذا رزق واسع ويرزق سبحانه وتعالى، ليس فقط يرزق الناس بل حتى الدواب والبهائم والطيور وكل شيء. ولهذا قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزقه واسع سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، لأن الرزق بيده سبحانه وبحمده وليس بيد الخلق، إنما الخلق أسباب، فيسخر الله عز وجل له للعباد ما شاء من هذه الأسباب. ثم قال ذو القوة، وهذا فيه إثبات قوته سبحانه وتعالى، وقوله ذو القوة فيه دلالة على الاتصاف بالصفة، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة القوة. معنى ذو صاحب، يعني إن الله والرزاق ذو القوة أي صاحب القوة، المتين أي الشديد سبحانه وبحمده. فهذا كله مما يثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
تقدم الكلام على الآية مرات، وأنها كما قلنا هي القاعدة في الأسماء والصفات، وأنها دلت على نفي ما لا يليق بالله وإثبات ما يليق به، وأوردها هنا رحمه الله لإثبات ما فيها من اسم السميع وصفة السمع واسم البصير وصفة البصر، لأنه في نطاق ذكر الآيات التي فيها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، فلهذا ذكر هذا القول. هذه الآية ليس كمثله شيء، وتقدم الكلام عليها مفصلا، وهو السميع اسما، يعني يسمى الله عز وجل بالسميع الذي يدرك المسموعات ويحيط بها سبحانه، البصير الذي لا يعزب عن بصره شيء من المبصرات، فله الاسم وهو البصير، وله الصفة وهي البصر، وهكذا السميع له الاسم وهو السميع سبحانه وتعالى، وله السمع وهو الصفة. ولهذا قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وذكر سبحانه وتعالى الوصف وذكر الاسم. نعم.
وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا،
بعد أن ذكر سبحانه الأمر بأداء الأمانات أخبر العباد أنه نعما يعظ به سبحانه وتعالى، لأن ما يعظ به سبحانه وتعالى هو الذي فيه السعادة للعبد في دنياه وفي أخرى، فنعم ما أمر الله عز وجل به من أمور أصلح الله عز وجل بها دنيا العبد وأخرى، وأصلح الله عز وجل بها الأفراد والمجتمعات، ولهذا إذا عطل ما وعظ الله به حصل الهلاك على الفرد وعلى المجتمع، فما وعظ الله عز وجل به عباده فعليهم أن يتعظوا به وأن يأتمروا به سبحانه وتعالى بما أمر به سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا كما تقدم في إثبات السميع والبصير، وكثيرا ما يقرن هذان الاسمان، اسم السميع واسم البصير، في مواضع شتى من كلام الله تعالى. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم، في هذه الآية إثبات المشيئة لله سبحانه وبحمده، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، حتى ما يقع من المعاصي والظلم والكفر لو شاء الله لما وقع، قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى مبينا حكمته البالغة في وجود فريقين، فريق يكفر وفريق يؤمن، قال ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي أن الله سبحانه بحمده لو شاء لآمن جميع من في الأرض ولصاروا كما صار الحال في السماء، جميع من في السماء من الملائكة مؤمنون، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يكون في الإنس والجن مؤمن وكافر، وبين سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، وأنه قال ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني من أهل معصيته، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيبلو المؤمن بالكافر ويبلو البر بالفاجر، فله أبلغ الحكم سبحانه وتعالى في هذا، فما يقع من شيء إلا بمشيئته سبحانه، ولا يمكن أن يوقع العباد شيئا جبرا على الله، فكل شيء فهو بمشيئته سبحانه، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا أردت أمرا وعزمت عليه ودبرت وعملت الأسباب فإنه لا يمكن أن يمضي إلا إن شاء الله ذلك، ولهذا يعزم الإنسان منا على الأمر كسفر أو غيره ويعد له كامل عدته ثم يصبح ما سافر، يراه الناس لما لم تذهب، ما عنده إلا جواب واحد: ما شاء الله، ما شاء الله أن أذهب، وإلا فأنا قد شئت وقد أعددت، ولكن لا أشاء إلا بمشيئته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله يعظم رب العالمين: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، يعني ما شئت يا رب العالمين يكون، وإن لم أشأه أنا، وما شئت أنا إن لم تشأه فإنه لا يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالحاصل أن الأمر إليه، وهذا مقتضى ربوبيته، أن لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه. فالنصر في بدر قد شاءه سبحانه وبحمده، والهزيمة في أحد أيضا قد شاءها، ولكن يشاء سبحانه وتعالى النصر والخير لحكمة، ويشاء الهزيمة والشر لحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا لما تساءل المسلمون قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد من الهزيمة تساءل: أنى هذا، يعني كيف يقع هذا، نهزم ونحن المسلمون ونهزم وفينا رسول الله؟ فجاءهم الجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، مبينا أن الهزيمة بتقديره سبحانه وتعالى، وأنه قدرها لما وقع منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من مخالفة الرماة، بيانا لكون الأمور يشاءها الله عز وجل لحكم بالغة. فما يقع من الأمور كلها من خير أو شر فهو لحكمة بالغة قد شاءها سبحانه وبحمده، فيوقع الأمور في مواقعها ويضعها في مواضعها، وهذا معنى اسمه الحكيم، أن يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. أما إذا عصي الله فقد شاء أن يسلط على العاصي حتى لو كان العاصي خيرا من المسلط عليه، يعني قد يسلط الله الكافر على المسلم، معلوم أن المسلم خير من الكافر، لكن الله سبحانه وتعالى إذا عصي قد يسلط سبحانه شر خلقه، وهذا ما نخاف على أنفسنا منه، وهذا ما نخاف على أمتنا منه، أنه مع هذه المعاصي يخشى على الأمة من نقمة شديدة، قد يسلط الله سبحانه وتعالى أنواعا من البلايا والرزايا، حتى إنه قد يسلط أناسا من شرار الخلق على المسلمين، مع أن هؤلاء المسلطين خبثاء وأشرار، لكنه سبحانه وتعالى إذا عصي انتقم بعد أن يمهل وبعد أن يضع النذر سبحانه وتعالى. فإذا لم يوفق العباد سبحانه لأمره سبحانه فإنه قد ينتقم، وهذا ما يخشاه القلوب الحية منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى قيام الساعة، لأن أمر المعاصي وأمر البدع والمحدثات يخشى من غائلة منه أشد بكثير من أي غائلة. فالحكيم الخبير سبحانه جبار السماوات والأرض قد شاء وقضى، وذلك من حكمته البالغة، أنه إذا أمهل وإذا أعطى النذر ولم يفق العباد أتت النقمة. فلهذا قد يدعو العباد في حال ورود النقمة فلا يستجاب لهم، وهذا من مقتضيات عظمة ربوبيته، وأنه سبحانه غيور على نعمه وعلى أحكامه أن تنتهك وعلى الحرمات أن ترتكب، إذ هو الرب وما سواه عبد. ولهذا أمر الصفات لأهل القلوب الحية من أعظم ما يتدبر، ولو لم يكن إلا المشيئة والحكمة، أنه سبحانه قد يشاء الأمر العظيم المكرث الخطير لحكمته البالغة. وإلا فمن المعلوم أن كفرة قريش أشرار، وسلطوا وشفوا نفوسهم من المسلمين، وسمى الله ما وقع على المسلمين مصيبة بنص القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها سماها مصيبة، وذلك لأن أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصي، فكيف إذا عصيت الأوامر الكثيرة؟ وهذا كله يجعل المؤمن يعي أن موضوع العقيدة ليس موضوعا جامدا كما يظن بعض الناس، ما فيه إلا إثبات صفات، لا لا، هو الموضوع الذي يحرك الأمة ويحيي به الله الأمة. ولهذا الرسل تبعث الأمم من خلال الاعتقاد، لا من خلال العواطف أو من خلال قصص معينة تقص، إنما من خلال الاعتقاد. ولهذا ثبت نوح 950 سنة يقرر أمر الاعتقاد، لأنه إذا لم يصلح الاعتقاد لم يبنى عليه شيء ينفع. فلهذا هذا الأمر، أمر المشيئة وأمر الصفات وتدبرها، لا شك أنه من أعظم ما يحيي قلوب المؤمنين. ومنه هذه الآية العظيمة التي ذكرت مشيئة الله، فمثل قول تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القوة الحقيقية هي بالله وحده، ولهذا من غرته قوته قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، مهما بلغت قوة العبد فهي ضعيفة أمام قوة الله تعالى. فانظر المشيئة والقوة كيف ذكرتا في آية واحدة. ولولا إذ دخلت جنتك سلمت الأمر لله، فقلت شيئين: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالقوة الحقيقية بالله عز وجل. ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة. فالقوة الحقيقية بالله عز وجل. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة، فهو سبحانه وتعالى ذو القوة، ومن أسمائه القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد،
بين تعالى أنه بعد أن بعث الرسل اختلف من بعدهم بغيا بعد أن تجلى لهم الحق. أوضح سبحانه أنه لو شاء وقع مما وقع منهم الاقتتال، أنه لو شاء لما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله تعالى سبحانه وبحمده يفعل ما يريد. ففيه إثبات الإرادة له سبحانه وبحمده. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الكلام في الإرادة بعد أن تذكر الآيات. نعم.
وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
بين تعالى هنا ربط حكم عظيم وهو التحليل والتحريم بإرادته. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فأحل من بهيمة الأنعام سبحانه وتعالى الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، ما استثني، غير محل الصيد وأنتم حرم، في حال الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يصيد. ثم قال سبحانه: إن الله يحكم ما يريد. فالرب سبحانه يحكم من الأحكام ما شاء، عن علم وعن إرادة وعن حكمة سبحانه وبحمده. ولهذا لا يعترض على أحكامه البتة سبحانه وبحمده، فإنه تعالى إن أحل فلا حلال إلا ما أحل، وإن حرم فلا حرام إلا ما حرم، وإن أوجب فلا واجب إلا ما أوجب. فربط سبحانه هنا التشريع برباط عظيم، وهو أنه يحكم ما يريد. فالرب سبحانه وتعالى بحكمة بالغة جعل هذه الأحكام وفصلها، منها ما ذكره في كتابه ومنها ما ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مرد ذلك إلى إرادته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
في هذه الآية أيضا إثبات إرادته سبحانه وبحمده، وأنه تعالى إذا أراد هداية عبد شرح صدره، شرح صدره للحق وحببه إليه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فتجده منشرح الصدر يألف ويحب ويأنس بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، هؤلاء هم الموفقون الراشدون، يحبون الإيمان، يحبون الخير، يحبون ذكر الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يكرهون الأمور الثلاثة: الكفر، ويكرهون أهل الكفر ودعاة الكفر وكل شيء يرتبط بالكفر، والفسوق. الفسق تجد أنه حتى لو كان شهوة تألفها النفوس كمنظر ماجن خبيث لفواحش أو غيرها تطيش إليها نفوس الزائغين، تجد أن هذا من أبغض ما إليه، وتجد أنه لا تهش نفسه لهذا المنظر الوقح القبيح لأنه يكره الفسوق، وهكذا يبغض العصيان، يبغض أن يعصى الله عز وجل. هؤلاء حقا بشهادة الله عز وجل وكفى بالله شهيدا هم الراشدون، والرشد ضد للغي. فهؤلاء الذين وفقهم الله، وعكسهم من علم الله عز وجل أنهم لا خير فيهم وأن مردهم إلى النار لما جبلوا عليه من الشر والسوء والخبث، فهؤلاء تجدهم ضيقي الصدور بذكر الله تعالى. ولهذا قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لو أن إنسانا قيل له اصعد في السماء كم يصيبه من الحرج، كم يصيبه من المشقة أن يصعد في السماء، فهذا شأن والعياذ بالله أهل الضلال، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا والعياذ بالله تشمئز قلوبهم بمجرد ذكر الله، إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. عكسهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتجد أنه يطمئن قلبه بذكر الله ويأنس ويفرح ويتسع صدره، وربما إذا ذكر بالله في أمر هو غاضب منه خف غضبه وما هم به من بطش أو ظلم تركه، بينما غيره بمجرد أن يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يشمئز وكأنما والعياذ بالله ذكر له شيء قبيح، نسأل الله العافية لما جعل الله عز وجل فيهم من الشر والخبث، ولهذا مردهم إلى النار، مردهم إلى النار. قال تعالى: هي مأواهم وبئس المصير، هي المأوى لهذا الصنف عياذا بالله المبغض لله ولذكره. فهؤلاء الموفقون إذا أراد الله عز وجل بهم خيرا شرح صدورهم، وأولئك الضلال إذا علم الله منهم أنهم ليسوا أهلا لهدايته صار الحق أبغض إليهم من كل شيء، ولهذا يقال لهم في النار، نسأل الله العافية: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هناك من يبغض الحق، يبغض الخير، يبغض ذكر الله، نسأل الله العافية والسلام، فيذكر بهذا في جهنم. لقد جئناكم، إذا نادوا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولهذا كره الحق علامة خطرة جدا على فساد القلب، وكره الناصح كذلك. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الناصح الذي لا يريد لك إلا الخير وأتى إليك وكلمك ينبهك على أمر قد يضرك في دينك، ما الذي يحمل على بغضه؟ ما سكت مثل الساكتين الكثير، أتى إليك وأخبرك ونبهك على أمر، إن أنت فعلته كنت أقرب إلى الله، وإن استمرت عليه كنت أبعد عن الله، فما وجه بغضه؟ ولهذا كان السلف يقول القائل منهم: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، يعني إذا أهديت لي عيبي قلت فيك كذا وانتبه لكذا فرحمك الله وأحسن إليك لأنك نبهتني على أمر ينبغي أن أتنبه له. فبغض الخير علامة شر، علامة نسأل الله العافية، يخشى أن تكون عواقبها البوار العظيم. ولهذا قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ذكر أهل العلم أن الإرادة على نوعين كما دلت على ذلك النصوص: إرادة كونية قدرية وهي التي قلنا أنه لا يقع شيء مطلقا من خير أو شر إلا بإذنه تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني إرادة شرعية كإرادة الله من العبد أن يصلي، يعني أنه أراد من العباد أن يصلي، لكن من العباد من يصلي ومنهم من لا يصلي، فمن صلى فقد تحققت به الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية أيضا مرتبطة بالإرادة الكونية، فمن صلى فإنه لم يصلي إلا لأن الله أراد له الصلاة، وقد حقق الإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا قال تعالى في شأن الصيام: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. فأراد الله عز وجل لهذه الأمة في أحكامها، أراد لها السعة وأبعد عنها الآصار والأغلال. لما ضلت المعتزلة والجهمية في فهم آيات الإرادة، وهكذا الطائفتان القدرية المعتزلة والقدرية قبلهم القدرية الأوائل، وهكذا الجبرية من أتباع الجهم صفوان ومن سلفه ومن خلفه من الأشعرية ونحوهم ممن يعدون في الجبرية، هؤلاء لما لم يفقهوا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ضاعوا في فهم أمر القدر. فالقدر فيه أمر في ضبط أمر الإرادتين الشرعية والكونية، من خلط بينهما فإنه لا يفقه كثيرا من الآيات التي وردت في أمور الإرادة. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
هكذا قوله عز وجل وأحسنوا، أمر الله بالإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، لا تقتل بتعذيب، إذا أردت أن تقتل تقتل بالأسلوب الشرعي، بأن يضرب العنق مثلا من عند الرقبة، هو أرحم أنواع القتل وأحسن أنواع القتل، بخلاف أنواع القتل الموجودة في الأرض فإنها خبيثة كلها مثل الشنق وغيره، فهذه من أسوأ ما يكون وأبعد ما يكون عن القتل عن الرحمة والإحسان. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فبين تعالى في هذه الآية صفة من صفاته وهي المحبة، وأنه تبارك وتعالى يحب أهل الإحسان. والإحسان أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبين حقيقته للأمة، فأتى في الحديث الطويل المشهور حديث عمر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، كان منها قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه حقيقة الإحسان، وهو أفضل ما يفسر به الإحسان لأنه تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن تعالى أنه يحب المحسنين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة له تعالى. وقد خلط أهل الضلال بين الإرادة وبين المحبة، فظنوا أن كل ما أراده الله فهو محبوب، وهذا كما قلنا من عدم فقههم لحقيقة الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. فالله تعالى قد يريد ما لا يحب لحكمة بالغة يوقعه، كالهزيمة في أحد، فالله لا يحبه لكنه أرادها لحكمة سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن الإرادة هي المحبة فإن القائل ولا بد من الضائعين في أمر القدر، فالمحبة غير الإرادة، المحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى يحب ما حقيقته أن يحب، أما الإرادة فكما تقدم منها الإرادة الكونية تشمل كل شيء، يريد ما هو من محبوباته تعالى ويريد ما هو من غير محبوباته سبحانه، فالإرادة شيء واسع، أما المحبة فشيء محدد كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال إن الله يحب المحسنين، فدل على أنه يحب أصنافا أما إذا خلطت المحبة بالإرادة فإن الإنسان يضيع، يعني إذا قال إن الله أراد كل شيء، أراد الكفر والمعاصي، فإن الجبرية قالوا إذن هي محبوبة لله عياذا بالله. قال أهل العلم وأهل الحق قد يريد ما لا يحب سبحانه وتعالى، فالله تعالى يريد الأمر وقد لا يحبه بحكمة بالغة أراده. ولهذا قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فيرضى سبحانه وتعالى يرضى الخير والإيمان ولا يرضى الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
نعم، أمر الله عز وجل بالقسط والعدل، وبين أنه محب سبحانه وتعالى لأهل القسط والعادلين، ولا عدل إلا من خلال أحكامه تعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كلمة عظيمة، قال إن كل حكم سوى حكمه تعالى فهو ظلم، أي حكم سوى حكم الله فهو ظلم. لماذا؟ قال لأنه لا يوصف بالعدل إلا حكم الله، وما سوى حكمه تعالى فهو ظلم وجور، سواء كان هذا الحكم الذي هو بخلاف حكم الله أشد من حكم الله تعالى، مثلا في العقوبة كالسارق، السارق إذا تحققت شروط الحد فالواجب قطع يده، فلو أن إنسانا قتله لقيل هذا ظلم، ولو أن إنسانا بعد أن ثبت الحد سجنه مثلا يوما لقيل هذا ظلم، فيقال كيف هو ظلمه أخف من قطع اليد؟ فقال من قال إن النظر في الأحكام إلى خفتها أو صعوبتها على النفوس؟ النظر في وصف الأحكام بالعدل هو بحسب كونها مطابقة لأحكام الله تعالى، وما سوى ذلك فإنه ظلم خف الحكم أو اشتد. ولهذا قال تعالى في هذه الآية العظيمة وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولا إقساط إلا من خلال شرعه، سواء في بيت الإنسان بأن يقيم زوجته وذريته على وفق أمر الله، أو المدرس مع طلابه، أو المدير مع موظفيه، أو الحاكم مع محكوميه، أو السيد مع عبيده. بل رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راعي غنم يرعى غنما، وكان قد وضعها في موضع أقل خصبا، فقال له ويحك حولها، يعني اذهب بها إلى العدوة الأخرى التي فيها عشب أكثر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول أنت راعي غنم ستسأل عن هذه الأغنام، فكيف بالذرية والزوجة والأولاد أو الطلاب مع المدرسين ونحو ذلك؟ الواجب العدل وتقوى الله عز وجل في هذا، فمن وفق لهذا فليبشر بقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
نعم، بين تعالى أن ممن يحب أهل التقوى، والتقوى تتحقق بأمرين، بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى، فمن وفق لهذا فهو المتقي، إن الله يحب المتقين. ولا غرابة، لأن المتقين بهذا الوصف ماذا فعلوا؟ أدوا ما أمروا أن يؤدوه، وكفوا عما نهوا أن يرتكبوه، فأحبهم الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ينقله عن رب العالمين من قوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ففعل الفرائض كالصلوات الخمس مثلا من أعظم ما يجعل العبد محبوبا إلى الله، ولهذا أعظم الأعمال الفرائض، أعظم الأعمال وأبرها وأكبرها أجرا الفرائض، فالصلوات الخمس أعظم من التطوع، وصوم رمضان أعظم من التطوع، وحجة الإسلام أعظم من الحجاج بعدها التي هي حجاج التطوع، وهكذا. والزكاة المفروضة أعظم من الصدقات التطوعية. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدل على أن الإكثار من النوافل أيضا سبيل من سبل الوصول إلى محبة الله تعالى. ولهذا محبة الله عز وجل لها درب ولها طريق، وبغض الله عياذا بالله له درب وله طريق، والعاقل يركب الدرب الذي يوصله إلى محبة الله ويجتنب الدرب الذي يوصله إلى سخطه. نعم.
وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،
في هذه الآية ذكر الله تعالى صنفين يحبهم وهم أهل التوبة، التوابين، التواب على وزن الفعال صيغة مبالغة، كثير التوبة. ولهذا الإنسان إذا أخطأ ثم تاب ثم إنه رجع إلى عين الذنب الذي تاب منه يقال له تب مرة أخرى. سئل الحسن رحمه الله قيل له العبد يذنب ثم يتوب ثم إنه يقع مرة أخرى في الذنب ثم يتوب منه، قال ما أعلم المؤمن إلا هكذا، ما نعلم أهل الإيمان إلا بهذا الوضع، يقع مثلا من الإنسان يغضب فيتلفظ بلفظة سيئة ثم يستغفر الله ويندم وربما استباح الذي أطلقها عليه، قد يقع موقف آخر فيطلق نفس الكلمة أو ما هو أسوأ منه، فإذا قال ما الحل قلت مرة أخرى. إلى متى؟ دائما، كلما وقعت في الذنب، الذنب مثل النجاسة والتوبة مثل الطهارة، فليس حل النجاسة أن تبقيها، حل النجاسة أن تتطهر منها. ولهذا جاء في الحديث إن عبدا أذنب فقال يا رب إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له، ثم إنه أذنب فسأل الله نفس السؤال فغفر الله له، ثم يذنب أخرى فيقول الله ليعمل عبدي ما شاء، يعني ما دام بهذا الحال كلما وقع في خطأ لم ييأس من ربه تعالى رجع. لا يعني هذا استسهال الذنب، وينبغي إذا وقعنا في ذنب وتبنا منه أن نصمد ولا نطيع الشيطان، لكن إذا وقع منا زلة وعدنا مرة أخرى فليس الحل أن يقال هذا أمر درجنا عليه ما لنا في حيلة، بل تب وأرغم عدو الله عز وجل، أرغم الشيطان. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين، فيتوب المؤمن حتى لو وقع في الذنب أكثر من مرة، ويحب المتطهرين. والطهارة على نوعان، طهارة معنوية بطهارة القلب من أشد ما يتطهر منه وهو الشرك، وهكذا من الحقد والبغض ونحوه من الأمور التي ينبغي أن يطهر منها القلب، والطهارة الحسية المعروفة كالوضوء والاغتسال المشروع، وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. ولهذا أحب الله عز وجل التوابين وأحب المتطهرين. نعم.
وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
في هذه الآية اختبار حقيقي لمدعي محبة الله تعالى، فالذين يقولون إننا نحب الله يقال هناك اختبار، من نجح في هذا الاختبار فهو صادق في محبة الله، وأن الله أرسل رسولا كريما أمركم ربكم على لسانه بأمور، فإن اتبعتموه وأطعتموه صدقتم فيما ادعيتم وأحبكم الله عز وجل لذلك، وهو قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن اتبعتموني أحبكم الله تعالى. قوله تعالى يحببكم الله بالجزم فاتبعوني، ما الجازم؟ الجازم فعل الأمر اتبعوني يحببكم الله. قال أهل اللغة في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله ونحوه قالوا هناك تقدير، لأجله جزم الفعل المضارع، تقدير الكلام، فإن اتبعتموني يحببكم الله، فمحبة الله سبحانه وتعالى تنال باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع نبيه صلى الله عليه وسلم أحبه الله، والعكس بالعكس. نعم. وفي الآية هذه وأمثالها بيان إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نعم.
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
هذه ذكر الله عز وجل في من والعياذ بالله من يرتد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من وصفهم أنه يحبهم وأنهم يحبونه، فهو سبحانه يحبهم، هذه صفة من صفاته، وهم أيضا يحبون ربهم، فالمحبة تكون من قبل الرب سبحانه وتعالى لعبده، محبة لائقة بجلاله وعظمته، وهي التي يدعو بها المسلم أن الله عز وجل يحبه، لأن من أحبه الله عز وجل فإنه ينجو. ولهذا لما ادعى اليهود أنهم أحباب الله طلب منهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، لكن لأنهم ليسوا أحباب الله عز وجل فإنهم لا يمكن أن يتمنوا، كما قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فمحبة الله عز وجل عظيمة من جهة أن الله يحب العبد، أما العبد فقد يحب الله، فإن أحبه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعته هذه المحبة، وإن كانت محبة مجردة عن ذلك كمحبة الكفار، فإن الكفار يقولون نحن نحب الله ونتعبد إليه بما نحن فيه من هذه الأباطيل لأن نراها مقربة لنا من حب الله. ولهذا قال أهل القلوب الحية ليس الشأن أن تحب الله فقط، إنما الشأن أن يحبك الله، لأن إذا أحبك الله عز وجل كانت محبتك له على سنة وعلى هدى تنتفع بها، أما دعوى محبة الله فهذه كما يقول أهل العلم كل يدعيها، كفار قريش يدعونها، اليهود يدعونها، النصارى يدعونها، وقد يوجد فيهم من يحب الله لكنها محبة على غير هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة محبة العبد لربه عمل من الأعمال يشترط فيه أن يكون بشرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فلو أخلص في حبه لله ولم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. ولهذا قال تعالى كما في الآية السابقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال هنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم ذكر صفات كاشفة لهم أذلة على المؤمنين مع إخوانهم المؤمنين، فيهم ترفق وفيهم ذلة لإخوانهم المؤمنين، لكنهم على الكفار أعزة كما قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد المشروعة ولا يخافون لومة لائم، ما يهمهم إذا كانوا على طريق مستقيم بينه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يهمهم لوم اللائمين وعذل العاذلين وكثرة المستهزئين وكثرة المثبطين، لا يهمهم أي لوم لأنهم على درب سوي، وهذا لا يتأتى بعد توفيق الله إلا بالعلم حتى تكون على بصيرة من أن ما أنت سائر عليه موصل إلى الله حقا، يكون ذلك من خلال العلم الشرعي. ولهذا العلم الشرعي شأنه عظيم، ولا سيما علم الاعتقاد شأنه عظيم، والحاجة إليه ماسة في كل وقت ولا سيما في الأوقات التي تكثر فيها الفتن وتضطرب فيها الأحوال وتتغير فيها أمور ثابتة يعلمها الناس علما تاما ثم إنها تكون عرضة للتبدل، فلهذا أمر الاعتقاد يثبت بإذن الله عز وجل العبد عليه بأن يتعلمه العلم الشرعي السليم من أبوابه الشرعية الصحيحة ليثبت في حال الاضطراب وحال اختلاف الأحوال. نعم.
وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص،
وهذا في وصف المجاهدين في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله على الهدي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطريقة التي وضحها هو ذروة سنام الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الجهاد، إن الله تعالى جعل المجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وهذا لا يحيط به إلا الله سبحانه لفضل الجهاد في سبيل الله، لكن إذا كان على الهدي النبوي الصحيح. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، ولهذا فالشهيد يكفر عنه كل شيء، كل ذنوبه إلا الدين، يعني حقوق الآدميين، وذلك لفضل الجهاد. ولكن على العبد أن يتيقن من أن ما هو فيه حقا جهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يتحقق من أن الدرب الذي عليه الإنسان فعلا في سبيل الله، لأنه قد يكون في غير سبيل الله، كالقتال تحت الراية العمية كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية، فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله، وإنما يكون الجهاد في سبيل الله أيضا بتعلم أحكامه وضبط أمر الجهاد في سبيل الله على ما بين أهل الحق وأهل السنة وأهل العلم، فبذلك يحصل الإنسان على هذه المحبة العظيمة، وأنه تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله. بيّن من وصفهم أنهم صف، كما يكون البنيان المرصوص في وجه أعداء الله عز وجل. نعم.
وقوله: وهو الغفور الودود.
ذكر اسمين من أسمائه العظام سبحانه وتعالى: الغفور، والغفر أصله من الستر، ومنه سمي المغفر مغفرة، لأنه يستر الرأس، يضعونه في حال القتال، لأنه قد يضرب بالسيف على رأسه فيكون المغفر واقيا له، فمنه سمي المغفر مغفرة. الله عز وجل يغفر هذه الذنوب، وهذا من واسع فضله. وذكره بصيغة على وزن فعول، صيغة مبالغة، يعني واسع المغفرة، فمغفرته واسعة سبحانه وتعالى لمن تعرض لأسبابها. وهو الودود أيضا، الرب سبحانه وتعالى يحب عباده ويودهم، وهم أيضا يودونه كما تقدم في قوله: يحبهم ويحبونه. نعم.
وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
تقدم الكلام على اسمي الرحمن والرحيم في أول الكتاب عند ذكر معنى البسملة، ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني أن الله عز وجل وسع برحمته كل شيء، فرحمته واسعة تسع كل شيء، لكن لها مواقع ولها مواضع، كما قال تعالى في شأن رحمته: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. فذكر تعالى مواضع رحمته، وإلا فرحمته واسعة وهي أوسع من ذنوب العباد كلهم، لو شاء سبحانه لوسعت رحمته كل شيء، ولكن من حكمته البالغة أن جعل لرحمته مواضع، فرحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأيضا علمه قد أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى كما تقدم في الآيات التي ذكرت العلم. نعم.
وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، الرب سبحانه وتعالى من فضله وواسع إحسانه أنه رحيم بالمؤمنين، ولهذا تقدم الكلام على اسم الرحمن واسم الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن الفعيل، وصيغة الفعلان أبلغ من صيغة الفعيل، ولهذا ذكرها تعالى، ذكر هذا الاسم سبحانه وتعالى خاصا بالمؤمنين الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه، إذ رحمته واسعة، لكن بالمؤمنين رحيما، فرحمته هنا خاصة بالمؤمنين دون غيرهم. نعم.
وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء.
نعم، من عظمتها وسعتها، فإنها تسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن كما تقدم ذكر تعالى موضعها بعد هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. نعم.
وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة.
وهذا من فضله سبحانه وتعالى، كما في الحديث أنه لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا من فضله وعظيم ما يطمع العبد في رحمته، فإن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، إذ هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، فهو سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، يرحم رحمة عظيمة لا تقاس برحمة الخلق ولا تقارن بها، إذ رحمته سبحانه رحمة من هو غني عمن يرحمه سبحانه وبحمده، ورحمة من هو غني عن كل شيء، بخلاف رحمات العباد، فإن رحمة العباد دون ذلك، هي حسب ضعف العباد وحسب ما يليق بهم. أما رحمة الرب سبحانه وتعالى فأوسع، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن فضله أنه كتب أن رحمته كما في الحديث تسبق غضبه، ولهذا يمهل كثيرا سبحانه، ويري عباده النذر، ويحلم عليهم عز وجل كثيرا، ويفتح لهم أبواب التوبة، ويريهم من العبر ما ينزجرون به ويعتبرون به، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وذلك لشمول رحمته وسبقها غضبه. نعم.
وقوله وهو الغفور الرحيم.
نعم، تقدم الكلام على هذين الاسمين. نعم.
وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين،
هذا مما ذكره الرب تعالى في شأن يعقوب عليه السلام، حيث قال فالله خير حافظا، هو سبحانه وتعالى خير من يحفظ، وكفى به حفيظا سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، وهذه صيغة المبالغة، أفعل اسم التفضيل، أفعل هو أرحم الراحمين كلهم، فلا تكون رحمات رحمة مثل رحمته تعالى، إذ هو أرحم جميع الراحمين سبحانه وبحمده، كما أنه تعالى أكرم الأكرمين وهكذا، ولهذا يقول أهل العلم لا يقاس بخلقه، لا في الرحمة ولا في الكرم ولا في شيء من أوصافه سبحانه وتعالى ولا غيره من ذاته. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
وهذا أيضا مما يثبت لله أنه تعالى يرضى، كما تقدم في قوله إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى من عباده الشكر، ويرضى منهم الطاعة، ويرضى منهم الإقبال عليه، ولا يرضى الكفر والعصيان والتمرد عليه سبحانه وتعالى، فمن صفاته تعالى أنه يرضى، ولهذا أخبر تعالى أنه رضي عن الصحابة، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي تسأله ربك، أسألك الرضا بعد القضاء، بأن يرضيك سبحانه وتعالى بعد أن يقضي ما يقضي، فإذا رضيت عن قدر ربك رضي عنك سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يرضى من عباده هذه الأعمال الصالحة وأمثالها. نعم.
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
نعم، في هذه الآية بيان شناعة قتل المؤمن، وأن قتله بغير حق فيه هذا الوعيد العظيم إذا قتله متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ذكر أنواع عقوبته، فجزاؤه جهنم، فهو ممن توعد بالنار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا القاتل إن كان من المسلمين فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومما دون ذلك القتل بلا شك، فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، لكن جرم القتل كبير جدا، ولهذا يقول أهل العلم إن أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس بغير حق، الذنب الثاني هو قتل النفوس بغير حق، أول الذنوب معروف وهو الشرك، الذنب الثاني بعده قتل النفوس بغير حق، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا الأمر الثاني عياذا بالله، فمن صفاته تعالى أنه يغضب على من عصاه، إذ الرب سبحانه وتعالى إذا بارزه العبد الفقير الضعيف المسكين بالمعصية غضب الله عز وجل عليه، وهذه من أوصافه سبحانه أنه يغضب، ولا يضرب لهذا الغضب المثال كما تفعل المعطلة من المعتزلة وخلفهم من الأشعرية ونحوهم، يضربون المثل الغضب في الإنسان يكون من آثاره كذا وكذا وكذا، فكيف يليق بالله؟ لا تقيس غضب الله عز وجل بغضب خلقه، كما أنك لا تقيس علمه سبحانه الواسع بعلم خلقه القليل، وهكذا جميع صفاته، فلا يقاس سبحانه وتعالى في شيء من صفاته أبدا بوصف خلقه. فهو سبحانه من أوصافه أنه يغضب، ثم إنه قد أحل لعنته بالقاتل عياذا بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه عياذا بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما، وهذا فيه شناعة قتل النفس بغير حق عياذا بالله. فالشاهد من الآية قوله وغضب الله عليه، وفيها إثبات صفة الغضب له تبارك وتعالى، ونقف عند هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.